ملاطفاته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألطف الناس وأفضلهم خلقا وأحسنهم عشرة وألينهم جانبا مع أهل بيته وأصحابه ومع الأطفال ومع عموم الناس وخصوصهم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. سورة الحجر الآية 88. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة التوبة الآية 28 بعد 100. معنى الملاطفة والفرق بينها وبين المزاح. اللطف في كلام العرب معناه البر والتكرمة، والملاطفة المبارة، يقال فلان لطيف بهذا الأمر أي رفيق. والمزاح أي المداعبة، وهو نقيض الجد، يقال مزح يمزح مزحا ومزاحا ومزاحا ومزاحة، والاسم المزاح والمزاحة. والمزاح من جملة الملاطفة والمداعبة، لكن الملاطفة أخف، وهو أدب يتميز به الملاطف ذو الود، ولذلك يكون أثرها غالبا حميدا. أما المزاح فإذا لم ينضبط فربما دعا إلى الاختلاف بل إلى المقاتلة. والملاطفة والمداعبة والممازحة كلها متقاربة، بابها الإناث والترويح. ملاطفته صلى الله عليه وسلم لزوجاته. لقد أمر الله تعالى بإحسان عشرة الزوجات وحسن معاملتهن بالمعروف، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة النساء الآية 19. وملاطفة الزوجة من حسن العشرة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج على ملاطفة زوجاتهم لأنها تجلب المسرة للقلوب وتحبب الطرفين إلى بعضهما. فقال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج: هل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وقال: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، الغرض هو ما يقصده الرماة بالإصابة، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السباحة. فالملاعبة والمضاحكة بين الزوجين تملأ القلوب مسرة والبيت أنسا ومحبة، فتقوى الرابطة الزوجية وتتعمق الألفة والمودة والمحبة بين الزوجين. ولنا الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: كانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يرسل إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محظور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذ فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا أخذه فوضع فمه موضع فمها. العرق هو العظم الذي عليه لحم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسبقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة. ملاطفته لعائشة في لعب كانت تلعب بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، وهي ما يشبه الرق أو الطاق الذي يوضع فيه الشيء. فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، رقاع أي خرق. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى رأيت نواجذه. وأدخل صلى الله عليه وسلم الأطفال على عائشة ليلعبن معها، فعنها رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، أي يستترن، فيسربهن إلي، أي يرسلهن واحدة بعد أخرى فيلعبن معي. وهذا الحديث بوب عليه البخاري في صحيحه: باب الانبساط إلى الناس والدعابة مع الأهل. وقال القاري رحمه الله: فيه حسن المعاشرة مع الأهل. وسابق صلى الله عليه وسلم عائشة، فعنها رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. ورواه النسائي في الكبرى 8896، وفيه: فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال: لا تفعلن، فسابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: على الزوج أن يزيد على احتمال الأذى من الزوجة بالمداعبة والمزح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو، فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. وذكره ابن الجوزي رحمه الله في باب ذكر مزاحه ومداعبته صلى الله عليه وسلم من كتابه صفة الصفوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجته عند النداء بالترخيم والتصغير، ومعنى الترخيم حذف آخر الاسم تخفيفا خاصة في النداء، أو لضرورة شعرية، مثل: يا صاح، أي يا صاحبي، يا فاطم، أي يا فاطمة، وهكذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال رحمه الله: قوله عليه السلام يا عائش يا أنجش من باب النداء المرخم، والترخيم نقصان أواخر الأسماء، تفعل ذلك العرب على وجه التخفيف. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميرة، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. وقال القاضي عياض رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا حميراء تصغير إشفاق ورحمة ومحبة. وقال الكفوي رحمه الله: التصغير يجيء لمعان، منها التكريم والتلطيف كأخي وبني، وكقوله عليه الصلاة والسلام في عائشة: يا حميراء. الحميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء. ملاطفته صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ودفاعه عنها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل، فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ وفي رواية: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال: فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ قال في عون المعبود قوله أنقذتك من الرجل ولم يقل من أبيك، وإبعاده صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن عائشة تطيبا وممازحة، كل ذلك داخل في المزاح، ولذا أورده المؤلف في باب المزاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأسا. قال: بل أنا ورأسا. قال: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قلت: لك أني بك والله لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث ما طبعت عليه المرأة من الغيرة، وفيه مدعبة الرجل أهله والإفضاء إليهم بما يستره عن غيرهم، وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية. فكم من ساكت وهو ساخط، وكم من شاك وهو راض. فالمعول في ذلك على عمل القلب لا على نطق اللسان. ملاطفته صلى الله عليه وسلم للأطفال. الأطفال هم ثمرة الفؤاد وبهجة الحياة، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، سورة الكهف الآية 46. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الأطفال ويلاعبهم ويراعي سنهم وعقولهم وميلهم إلى اللعب والمرح. ومن ملاطفته لهم مسحه صلى الله عليه وسلم رؤوسهم وضمهم إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجهما من جؤنة عطار. فمسحه صلى الله عليه وسلم الصبيان ملاطفة لهم. ومن ذلك مناداته أحدهم: يا بني. عن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. قال القاضي عياض رحمه الله: فيه جواز قول الرجل للصبي والشاب: يا ابني ويا ولدي، وجواز تصغير ذلك كما هنا، وتحقيقه أنك في السن بمنزلة ولدي أو في الحنان والمحبة. وقال النووي رحمه الله: وفي الحديث جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا ابني ويا بني مصغرة ويا ولدي، ومعناه تلطف، وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن هم في مثل سن المتكلم يا أخي، للمعنى الذي ذكرناه. وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كنا بعضهم، ومن أشهر ما ثبت في السنة في باب ممازحة الصبيان وملاطفتهم حديث أبي عمير عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيمة، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. وفي رواية للبخاري: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يخالطنا أي يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح. وعند أحمد: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحكه، قال فرآه حزينا فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأبو عمير هذا هو ابن أبي طلحة صاحب القصة المشهورة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قال الحافظ رحمه الله: قوله اشتكى ابن لأبي طلحة، الابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. وقال في الإصابة: قيل اسمه حفص ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد حديث أبي عمير وما فيه من الفقه والعلم: قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها ملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع، وفيه جواز التكنية للصغير ولا يكون كذابا، واستعمال السجع في بعض الأحايين، وفيه جواز المزاح والدعابة فيما ليس فيه إثم، وفيه جواز تصغير بعض الأسماء والمخلوقات، وفيه جواز لعب الصبي بالطير الصغير، ومعنى هذا اللعب عند العلماء إمساكه له وتلهيته بحبسه لا بتعذيبه والعبث به. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن والعشرة الطيبة مع الصغير والكبير والانبساط إلى الناس. وقد روى هذا الحديث أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص في جزء له أسماه فوائد حديث أبي عمير، ثم قال: وفيما روينا من قصة أبي عمير 60 وجها من الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة، ثم سردها كلها. ومن ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان ملاطفته لأنس بن مالك رضي الله عنه، فعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. وهذا الحديث بوب عليه أبو داود والترمذي في سننهما باب ما جاء في المزاح. فقوله له يا ذا الأذنين هو من جملة مداعباته صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه، قاله له على سبيل الانبساط إليه والمزاح معه. قال الخطابي رحمه الله: كان مزح النبي صلى الله عليه وسلم مزحا لا يدخله الكذب والتزيد وكل إنسان له أذنان، فهو صادق في وصفه إياه بذلك. وقيل معناه الحض والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له، لأن السمع بحاسة الأذن، ومن خلق الله له الأذنين وغفل ولم يحسن الوعي لم يعذر. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم حمده على ذكائه وفطنته وحسن استماعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. وقول أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أذهب وأمثاله يحمل على أنه كان صبيا غير مكلف، ولذا ما أدبه بل دعبه وأخذ بقفاه وهو يضحك رفقا به. وفي الحديث ملاطفته صلى الله عليه وسلم للخدم، ويتبين ذلك من قبضه صلى الله عليه وسلم بقفاه رضي الله عنه، ضحكه صلى الله عليه وسلم له مع أنه لم يذهب لحاجته التي أمره بها، ندائه صلى الله عليه وسلم له بالتصغير لإدخال السرور عليه ولضمان عدم ترويعه فقال له يا أنيس، هذا مع عدم توجيه أي كلمة عتاب أو توبيخ أو تنبيه له على ما فعل. ومن ملاطفته صلى الله عليه وسلم للصبيان التأنيس بتعريك الأذن. فعن ابن عباس أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وقوله وأخذ بأذني يفتلها أي يدلكها ويعركها، وفي رواية لمسلم فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال الحافظ: زاد محمد بن الوليد في روايته: فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل. قال الحافظ رحمه الله: أخذ بأذنه أولا لإدارته من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن، وذلك من مصلحة الصلاة، ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون ذلك ليلا. وقال الباجي رحمه الله: يحتمل أن يفعل ذلك تأنيسا له، ويحتمل أنه يفعله إيقاظا له، ويحتمل الأمرين جميعا. وقال أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله: الحق أنه أخذ بأذنه أولا لإدارته من اليسار إلى اليمين، ثم أخذ بها أيضا لتأنيسه لكون ذلك في ظلمة الليل أو لإيقاظه أو لإظهار محبته، لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه. ملاطفته صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه. ويقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه قد بهش إليه. وعن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. وقوله حسين مني وأنا من حسين أي بيننا من الاتحاد والاتصال ما يصح أن يقال معه كل منهما من الآخر، حسين صبط من الأسباط أي أمة من الأمم في الخير. والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، ويحتمل أن يكون المراد أنه يتشعب منه قبيلة ويكون من نسله خلق كثير، فيكون إشارة إلى أن نسله يكون أكثر وأبقى، وكان الأمر كذلك. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال شداد: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. مجه صلى الله عليه وسلم الماء في وجه محمود بن الربيع. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفي رواية للبخاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. قال النووي رحمه الله: وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك وجواز المزاح. قال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع، فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته. ملاطفته صلى الله عليه وسلم لأم خالد. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله يعني ابن المبارك: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي أي نهرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، أي عيشي وخرقي ثوبك. ملاطفته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فمن ذلك ملاطفته علي بن أبي طالب حين غاضب فاطمة رضي الله عنها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب ملاطفة الغضبان وممازحته والمشي إليه لاسترضائه. ومما يشبه هذا الحديث أيضا من وجه ما رواه مسلم من حديث حذيفة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بخبر القوم ليلة الأحزاب، فأتاه بخبرهم ورجع، قال: فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قررت، يعني شعرت بالبرد، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. قال القرطبي رحمه الله: العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنها فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب، فقال له: قم يا أبا تراب، إشعارا له أنه غير عاتب عليه وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة: قم يا نومان، وكان نائما، ملاطفة له وإشعارا لترك العتب والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، سورة المزمل الآية الأولى، فيه تأنيس وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه. وعن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاع، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. وهذا من أجمل الملاطفة النبوية، يمازحه ويلاطفه ويخبر هو عن نفسه أنه كاسد في الناس لدمامته، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند الله غال. وهذا الصحابي الجليل اسمه زاهر بن حرام رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف من به جفاء بالهدية ليعالج شدة خلقه. فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور ابن مخرمة، فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلق أبي المسور شدة. قال الحافظ رحمه الله هكذا دعاه أبا المسور، وكأنه على سبيل التأنيس له بذكر ولده الذي جاء صحبته، وإلا فكنيته في الأصل أبو صفوان وهو أكبر أولاده. قال ابن بطال يستفاد منه استئلاف أهل اللسن ومن هم في معناهم بالعطية والكلام الطيب. وقال المبارك فوري رحمه الله ومن فوائد الحديث الاستئلاف للقلوب والمدارات مع الناس. وبوب له ابن حبان في صحيحه ذكر ما يستحب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بينهم غنائمهم أو خمسا خمسة إذا أحب ذلك.